الرحمن الرحيم كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا نخيلة وقال ابن عباس
نخيلة نعم
كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا نخيلة وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما خطئتك اثنتان سرق
عندنا ما أخطأت خطئتك عندك نعم
ما خطئتك اثنتان سرق أو مخيلة
اللباس نوعان لباس معنوي ولباس حسي وقد أشار الله إليهما في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا هذا الحس الذي يواري السوآت هو اللباس الضروري الذي لا بد منه والريش هو لباس الجمال والزينة الزائد على اللباس الضروري ثم قال ولباس التقوى ذلك خير وهذا هو اللباس المعنوي والأصل في اللباس الحسي الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه لدخوله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولأن الله أنكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأي إنسان يقول لنا هذا اللباس حرام سواء كان في عينه أو في وصفه فإننا نطالبه بالدليل في عينه بأن يقول هذا النوع من اللباس حرام في وصفه يعني شكل تفصيله أو تطريزه أو وشيه فإننا نطالبه بالدليل فإذا قال إنسان الحرير حرام نقول له هذا الدليل سيأتي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال وإذا قال الإنسان الذهب حرام لباس الذهب حرام نقول هذا الدليل وسيأتي بالدليل على أنه حرام على الرجال وإذا قال الإنسان الفضة حرام نقول هذا الدليل ولكن ليس فيها دليل ليس فيه دليل على تحريم الفضة على وجه العموم وإذا قال إنسان المعادن الثمينة التي هي أثمن من الذهب والفضة لبسها حرام قلنا هذا الدليل والأصل الحل في كل ما يلبس سواء على بعض البدن أو على جميع البدن إلا أنه لا بد من مراعاة أمرين أولهما الإسراف والثاني المخيلة فالإسراف مجاوزة الحد وهو أمر نسبي فقد يكون هذا الشيء إسرافا عند قوم أو مع رجل ويكون عند آخرين ليس بإسراف أو عند رجل آخر ليس بإسراف فإذا لبس الفقير لباس الغني كان إسرافا كان إسرافا لأنه تجاوز الحد فإن الله يقول لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله المخيلة أن يقصد الإنسان بذلك الخيلاء يعني الترفع على الناس وأن له ثيابا رفيعة ومن ذلك أن يجر ثوبه خيلاء طيب فإذا قال الإنسان هل استعمال الحسن والجميل من اللباس داخل في المخيلة الجواب لا إذا كان لم يصل إلى حد الإسراف فليس داخلا في المخيلة لأن بل هو بل إن الله جميل يحب الجمال نعم اي طيب انتظر يا احمد الا المعلق. نعم. اي ماذا تقول؟ يمكن استفيد الصدقه يقول هل يكون فيها اسراف ومخيله؟ يمكن فيها مخيله بان يتصدق كثيرا ليرى، وكذلك الاسراف ربما يتصدق كثيرا وينقص ما يجب عليه من نفقات اهله. فان صح هذا التوجيه فهو واضح، وان لم يصح فيقال القول في غير اسراف ولا مخيله هذا عائد على ما سوى الصدقه. نعم. فعل ابي بكر رضي الله عنه قد يقال انه يعلم ان اهله يرضون بذلك ولا يطالبونه بالواجب، والحق لهم، فاذا رضوا بذلك فلا حرج. نعم. نعم. إيه؟ يعني باعتبار المعطى، باعتبار المعطى لا باعتبار المعطي. والله له وجه لكنه ليس إلى ذاك. نعم. نصفه بأنه جاهل، بأنه جاهل، والواجب على المسلم إذا صح الحديث أن يسلم له. ها؟ إيه لا نقول هو جاهل، الجاهل جهلان، أو جهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. فإذا كان هذا الإنسان من ممن يعد من العلماء وأنكر ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاهل بلا شك. نعم. لا هذا ما في بدعة، الشيء المنصوص عليه ما يسمى بدعة. يعني مثلا الزاني ما نقول انك مبتدع، كل شيء نص الشارع عليه هو ما سمى بدعة. نعم.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء.
قوله لا ينظر، لا ينظر الله، النظر نوعان، نظر رضا ورحمة، وهذا هو المنفي في هذا الحديث، ونظر إدراك واطلاع، وهذا لا ينفى لأن الله تعالى لا يحجب عن نظره شيء، فلا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء فالله محيط به، لكن نظر الرضا والرحمة هذا منتف عمن جر ثوبه خيلاء، وثوب هذا مفرد مضاف فيعم كل ما يلبس من قميص وسراويل وإزار. طيب ونقول ومشلح. ها؟ نعم نقول ومشلح. وهذا الحديث كما ترون له منطوق وله مفهوم، فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن جره غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد، لكنه يأتي وعيد آخر وهو ما أسفل من الثعبين ففي النار. هنا. نعم. من إيش؟ محرما. اي لا هذا ما يعد من الاسراف، لانه وانما يعد من الشيء من العمل المحرم، يعني من سوء التصرف والسفه، لان الاسراف مجاوزه الحد والزياده في الشيء. نعم. نعم. لمن اراد ان يشربه، واما من اراد ان يريقه. نعم. ما في شيء، هذا هو الأفضل، وغمسه لا شك أنه الأفضل، والأمر هنا للإرشاد. لأجل أن يقابل الداء بالدواء. هنا نعم اللبس حلال، هذا يدخل في ثوب في ثياب الشهرة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، لبس الشهرة ولبس الإسراء. فإذا أتى الإنسان بشيء يخالف عرف البلد ولكنه ليس محرما فإنه يدخل في لباس الشهرة. نعم هذا ثلاثة.
باب من جر إزاره من غير خيلاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يستفي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يدور ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
نعم هذا الحديث والذي قبله يدل على أن من جر ثوبه لغير خيلاء فإنه لا بأس لذلك، لكن بشرط أن يتعاهده. وقول أبي بكر إلا أن أتعاهد ذلك منه يدل على أنه لم يصنع هذا باختياره. وأيضا ثوب أبي بكر ليس كله ينزل، وإنما يستقي عليه أحد الشقين، وهذا معلوم. نحن في إحرام الحج والعمرة نجد أن أحد الشقين أحيانا يسترخي وينزل وباقي الإزار مرتفع، فيقول إنه يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فليس في هذا دليل لمن يجرون ثيابهم الآن ويقولون نحن لا نجرها خيلاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه يقول إنه أحد الشقين هو الذي يسترخي، والثاني لا يسترخي بل هو مرتفع. ثاني يقول إلا أن أتعاهد ذلك منه، وهو يدل على أن أبا بكر كان يتعاهده أحيانا ما يدعه، لكن في الحال التي لا يتعاهده نسيانا أو انشغالا بغيره يبقى يسترخي. ثالثا أن أبا بكر رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصنعه خيلا، وأين لنا شهادة لواحد من هؤلاء أنه لا يجر ثوبه خيلا من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء متعذر. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر ثوبه مستعجلا فهذا عن غير قصد بلا شك. كالعادة الإنسان مثلا إذا أخذ مشلح عجل ربما يضعه على أحد الكتفين والثاني ينزل، وكذلك الإزهار أحيانا ما يتعاهد الإنسان فينزل مع العجلة، وكذلك الرداء ربما يضع طرفه على أحد الكتفين والطرف الآخر يضرب الأرض. فالمهم أن هذه حالة عارضة لا تستمر ولا تستقر. نعم
نعم
نعم إذا لم يكن له مصلحة منها فهو إسراف. ها ما إيش؟ ما إيش؟ إيه نعم. والله ينظر ينظر إذا كان يحتاج إلى دراهم هذا الشيء. ما تجد دراهم؟ الظاهر إن ما فيها شيء إيش؟ لأن الإنسان ربما أحيانا يكون عنده تلفون ولا غيره من الأجهزة ويخرب عليه ويكون في ساعة حرجة يتمنى أنه يجد مثل هذا الشيء ولو بقيمة كبيرة. ثم يبدخ عندي زائد اثنين ثلاثة حسب الحاجة. اي نعم. كذلك الجهاز المتطور فيه فائدة. يعني لا بد يكون فيه خدمة زائدة. مثلا اللي يحسن الأرقام. نعم. أو يأتي بالأرقام الجديدة اللي يزهم عليك في أجهزة الآن تلفونات. إذا زهم عليك واحد يخزن أرقامه هو مهو أنت يعني. وهو أيضا مفيد. هذا مفيد في الناس اللي يلعبون على أهل التلفونات يأخذ رقم من تلفون. نعم. نعم. كيف؟ نعم. 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 ما يمنع التقسيم هذا في الغالب. إيه في الغالب. فإنهم يعني سببه المخيلة غالبا. هذا بناء على الغالب. نعم. الجواب. لا لأن هذا أول. نعم. الظاهر لا يدخل لسببين. السبب الأول أن هذا ليس للثوب كله. والثالث أن هذا استرخى. والاسترخاء معناه أنه ليس بلازم دائما. والثالث أنه قال إلا أن أتعاهده. وهذا يدل على أنه يتعاهد أحيانا. بخلاف الذي صنع ثوبه على أنه نازل من الكعب ومستوي في نزوله. فهذا قصده بلا شك. ففرق بين الذي استرخي عليه إلا بالتعاهد وبين الذي قصد. لكن بعض الناس يقول الآن إن الخياط هو الذي جعله ينزل. هل هذه حجة؟ ها؟ علة عليلة ميتة. طيب نعم الخياط لو تقول حط له الركبة حط له الركبة. نعم ما اللي تأمر عليه يمشي عليه. نعم. نعم. هنا. لا خلاص أخذنا ثلاثة أسئلة. نعم.
باب التثمير في الثياب. حدثني إسحاق قال أخبرني ابن سميد قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال فرأيت بدانا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
نعم. شو هي الترجمة؟
قوله باب التسمير في الثياب هو بالشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب.
إيش تشديد الميم؟
هو بالشين المعجمة وتشديد الميم.
الميم؟
الميم.
إيه شمة. شو باب التشمير؟
باب التشمير في الثياب.
نعم.
هو بالشين المعجمة وتشديد الميم.
التشمر خلاف اللي عندنا. نعم. هنا طيب بس لا لا اقرا.
باب التشمر في الثياب هو بالشين المعجمه وتشديد الميم رفع اسفل الثوب. حدثني اسحاق قوله قال فرأيت كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث، فإن أوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ألم الحديث، وفيه ثم رأيت هلالا إلى آخره. هكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة عن محمد بن عرعرة عن عمر ابن أبي زائدة، فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول الحديث، ووقع للكسبيهني في أوله رأيته، وكذا في رواية النسق، وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهوي عن النور، وأخرجه من وجه آخر عن إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زائدة بن أبي زائدة، وذكر أن رواية إسحاق عن النظر لم يقع فيها قوله مشمرا، ووقع في روايته عن أبي عامر، وقد وقعت في الباب عن إسحاق عن النظر، فيحتمل أن يكون إسحاق هو ابن منصور، ولم يقع له مشمرا لإسماعيل، فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيس ساقين،
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة، فقال في حديثه كأني أنظر إلى بليق ساقين. قال الإسماعيلي وهذا هو التسمير، ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير.
طيب التشمير يقول رفع أسفل الإزار، ورفع أسفل الإزار تارة يكون بأصل الصنع أو بأصل الصنعة، وهذا لا إشكال في جوازه، كما يوجد أناس الآن يتخذون ثيابا قصيرة، وتارة يكون بفعل الإنسان، يعني أن أصل صنعة الثياب نازلة لكن يشمرها ويرفعها، فهذا محل إشكال. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ورفعه أي رفع أسفل الإزار فيه كف ثوب، فكيف الجمع؟ ابن حجر أومع هنا إلى الجمع وقال إنه إذا وقع اتفاقا، أي فعله لعمل قبل الصلاة ولم يقصد تشميره عند الصلاة، فهذا لا بأس به، لأن المسافر في الغالب يحتاج إلى أن يشمر ثوبه يرفعه، لأنه يحتطب وربما يحش للبعير وربما يحتاج إلى مشي، فيحتاج إلى أن تكون أن يكون الإزار رفيعا. وأما إذا قصد تشمير الثوب عند الصلاة فهذا هو المنهي عنه، ولكن المشروع من مذهب الحنابلة أنه مكروه ولو فعله لعمل قبل صلاته، ولكن ما دل عليه الحديث أولى، فيقال إذا كان الإنسان عمله لشيء، إذا كان الإنسان فعله لعمل قبل الصلاة فإنه لا يقال إنه رفع ثوبه من أجل الصلاة، بل هذا أمر وقع كما قال ابن حجر وقع إيش اتفاقا، بغير قصد، بخلاف من إذا أراد أن يصلي رفع ثوبه. لماذا ترفع ثوبه؟ لا حاجة. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه قول الراوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا. وفي هذا الحديث دليل على الصلاة إلى العنزة، وهي رمح قصير في طرفه زج، يعني حديدة مدببة رأسها دقيق. وفيه دليل على أن من مر من وراء السترة فإنه لا ينقص الصلاة ولا يبطلها، لأن الناس والدواب يمرون من وراء السترة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك. نعم. نعم، لأن يقول خرج في حلة مشمرا فصلى، ولم يذكر أنه غير، فالأصل بقى مكان على مكان، هذا هو الأصل. نعم. إيش إيش؟ نعم. نعم. مراده مثلا في الرداء، في الرداء ما يكفه فيلم بعضه على بعض، هذا مراده في ذلك، لكن هذا فيه نظر. فظهر من كلامه الأول أو الثاني اللي قاله وقع اتفاقا هو الأقرب. هنا هنا مثل ما يفعلوا الآن العمال وغيرهم يفعلون هذا. نعم.
لا ينظر الله يوم القيامة، يعني
إذا مات حسب عليه العذاب. هذه عقوبة تقدر بقدر الذنب.
قدر على
عمله. نعم. خليك المرة الثانية الأول لازم ما يفوت. نعم. لا ثلاثة. نعم.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. باب من جرى ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن أبي يوسف
قول: ما أسفل من الكعبين من الإزار. ما الأولى شرابة موصولة. طيب، وقوله من الإزار ففي النار، ألف هنا كيف جاءت مع أن ما اسم موصول وليست شرطية؟ نعم، ألف هنا رابطة والاسم موصول فيه شبه في اسم الشرط في العموم. هنا
باب من جرى ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره غطرا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يرجل جنبته إن خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
نعم.
حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر ازاره قصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن شعيب عن أبي هريرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مطر بن طارق قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تبعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم جر ثوبه خيلاء. باب الإزار المهدد ويكثر عن الشهر.
إذن استفد من هذا الحديث أنه لا فرق بين القميص والإزار وغيرهما، لأنه قال ثوبة وهو عام في كل ما يلبسه الإنسان. ويستفاد من هذه الأحاديث أيضا أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بأن الله تعالى لا ينظر إليه، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. وبقى علينا أن نقال كم أقسام جر الثوب؟ له أقسام. القسم الأول أن يكون خيلاء، فوعيده أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. القسم الثاني أن يكون لعارض طارئ لم يقصد فيه الخيلاء، بل لعل صاحبه يستصلحه عن قرب، فهذا حكمه أنه لا بأس به لوقوع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر في أحد شق إزاره. الثالث أن يكون عن قصد وعلى وجه دائم، لكن ليس خيلاء، إنما هو تبعا لعادة الناس وأبناء جنسه، فهذا ليس له الوعيد الذي هو عدم النظر إليه، ولكن له الوعيد الآخر وهو ما أسفل من الكعبين ففي النار. فإن قال قائل أيهما أعظم، أن لا ينظر الله إليه أو أن يعذب بقدر ذنبه بالنار؟ فالجواب الأول أشد، لأن هذا عذابه جزء يعذب بقدر ما نزل من ثوب. فإذا قال قائل وهل يمكن أن يكون العذاب جزئيا؟ فالجواب نعم يمكن، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فجعل هنا العذاب على الأعقاب فقط لأنها التي وقعت فيها المخالفة، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أرهقتهم ذات يوم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ولا يصبغون الوضوء في أقدامهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وفي المسند ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأنهم كانوا لم يصبغوا. نعم الوهاب. هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنهم داخل في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، وأنه عند الصلاة لا يشمل، ولكن فيه الخلاف الذي ذكرت، هل ان المراد ان لا يشمر لاجل الصلاه او انه عام؟ الحنابل يرون انه عام، وان الانسان اذا شمر كمه لعمل قبل الصلاه واراد ان يصلي فانه يرده، ولكن الذي يظهر انه اذا كان حصل اتفاقا وقصدا فانه لا يكره. وبقي ان يقال اذا فعله لحاجه، اذا فعل التشميل لحاجه، مثل ان يكون كثير العرق، واذا بقي الكم نازلا فانه يتدنس في العرق، فهذه حاجه نقول انه لا باس به. نعم نعم. اي الإزار مثل الثوب مثل غيره، لا الكم ما دخل التشمير، الكم دخل في قوله ولا أكف شعرا ولا ثوب. التجلجل التردد، يعني معناه أن يكون يرتفع وينزل يرتفع وينزل، أو يتجلجل يمين وشمال. ولكن بقي في هذا أنا كنت أريد أن أقول لك نسي، هل هذا الرجل مات ولا بقي حيا؟ نعم، هل هو مات ويعذب في حال موته بهذا التجلجل، أو أنه بقي حيا؟ بعض العلماء يقول أنه بقي حيا ويلغزون به، فيقال هذا رجل من بني آدم لم يمت حتى الآن. وأجابوا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليه اليوم أحد على رأس 100 سنة، وقالوا إن هذا ليس على وجه الأرض، هذا في داخل الأرض. وبعض العلماء يقول إن العادة وإن سنة الله عز وجل في العباد أنه إذا خسف بشخص فإنه إيش يموت، ولا مانع من أن يعذب بالتجلجل في الأرض وهو ميت. والله ما أدري لو كان ابن حجر تعرض لها. تعرض لها؟ ها؟ تعرض لها؟ نعم.
قوله فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، في حديث ابن عمر فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، ومثله في رواية أبي رافع، ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد حتى يوم القيامة. والتجلجل بجيمين التحرك، وقيل الجلجلة الحركة مع صوت. وقال ابن دريد كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته. وقال ابن ثالث التجلجل أن يسوخ في الأرض، أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق، فالمعنى يتجلجل في الأرض أن ينزل فيها مطلبا متدافعا. وحكى عياض أنه روى أنه روي يتجلل بجيم واحدة ولا من ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى أي تغطيه الأرض. وحكى عن بعض الروايات أيضا يتخلل بقاءين معلمتين واستبعدها
يتخلخل بخائن، يتخلخل
بخائن مجنتين واستبعدها إلا أن يكون من قولهم خلخلت العظمة إلى أخذت ما عليه من اللحم. وجاء في غير
صحيح
يتحلحل بحائن مهملتين، قلت والكل تصحيف إلا الأول. ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل في من كيف يمكن أن يلغز به فيقال كافر لا لا يبنى جسده بعد الموت.
لا يبنى.
لا يبنى جسده بعد الموت.
بس. نعم. هذا إذن جزم بأنه مات. ولكن يبقى جسده. نعم. وقول الكافر أغنيها نظر. هو كافر الحديث ما يدل أنه كافر. هو يدل إلا كان في روايات أخرى غير البخاري. أما الحديث ما فيها إلا أنه رجل عنده خيلاء وإعجاب بنفسه مرجل شعره فحصل له هذا العذاب. لما تقول في من جر ثوبه خيلاء؟ يقول إن حديث عام يشمل النساء. والجواب على هذا أنه جاءت حديث تدل على قصد المرأة. نعم. أي هو عام لكن خصص بأحاديث أخرى. نعم صحيح من حيث اللفظ لا من حيث الحكم. نعم. ها؟ لا ما له وجه. ليس له وجه. نعم. والعقوبة قد تكون على العضو حتى العقوبة الدنيوية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. نعم. وش يقول الرجل؟
قوله بينما رجل زاد مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ممن كان قبلكم ومن ثم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل كما مضى وخفي هذا على بعض السراح وقد أخذه أحمد من حديث أبي سعيد وأبو يعلى من حديث أنس وفي روايتهما أيضا ممن كان قبلكم وبذلك جزم النووي وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريم قال كنت أقول ابن عباس فقال حدثني عباس قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رجل يتبخر بين ثوبين الحديد فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله وسلم عليه
وسلم ضعيف والأول صحيح ويحتمل التعدد أو الجمع لأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة فقد أخرج أبو بكر لأبي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد ومسلم أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبخر فيها فقال يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث فهل سمعته يقول في حلة هذه شيئا فقال والله إنكم لتؤذوننا ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشيء سمعته ما حدثتكم بشيء سمعته فذكر الحديث وقال في آخره فوالله ما أدري لعله كان من قولك وذكر السهيلي في مهمات القرآن في سورة الصافات عن القدر أن اسم الرجل المذكور الهيزل وأنه من الأعراب ثالث قلت وهذا أخرجه الطبري في التاريخ من طريق ابن جريج عن شعيب الجياني وجزم الكلامي في معاني الأخبار بأنه قارون وكذا ذكر الجوهري في الصحاح وكأن المسند في ذلك ما أخرجه الحارث ابن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الطويل وفيه ومن لبس ثوبا فاغتال فيه قسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها لأن قارون لبس حلة فاغتال فيها فقسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنه يقسف بقارون كل يوم قام وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة.